من إذاعة العراق الحر نحييكم، وهذه نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. تمنى الرئيس جلال طالباني على أعضاء اللجنة الدستورية أن يتوصلوا إلى إنجاز مسودة الدستور الدائم في موعده المحدد بالخامس عشر من آب. وأوضح طالباني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقائه يوم الأحد سفير الولايات المتحدة إلى العراق زلمي خليل زاد قائلا:
وإن شاء الله يتم التوافق بين المشتركين في لجنة صياغة الدستور حول القضايا. نعتقد أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية أساس جيد للدستور ويكون عامل على حل على العديد من المشاكل. أنا أدعو إلى لقاء قمة لقادة الأحزاب الأساسية في العراق لبحث حل الخلافات الموجودة حول الدستور.
وأكد سفير الولايات المتحدة زلمي خليل زاد من جانبه أهمية إعداد مسودة الدستور الدائم في موعده، وقال:
With regard to our role, as the president said, deciding on the constitution is an Iraqi.
أن دور الولايات المتحدة هو كما أوضح الرئيس بأنه قرار عراقي، ونحن هنا كي نساعد في العملية السياسية، لأن وضع الدستور هو عمل عراقي وهو مهم ليس للعراقيين فقط بل للعالم كله.
وكانت تقارير نقلت عن رئيس اللجنة الدستورية الشيخ همام حمودي أن اللجنة بصدد تمديد مهلة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور العراقي الدائم لفترة لا تتجاوز 30 يوما. ونقل عن أعضاء في اللجنة الدستورية أن اللجنة ستتقدم بطلب إلى الجمعية الوطنية بهذا الشأن غدا الاثنين. في غضون ذلك نقل عن عضو اللجنة الدستورية بهاء العرجي قوله إن فكرة التأجيل لمدة 30 يوما مطروحة لكن قرارا لم يتخذ بعد. ونقلت التقارير أن الأعضاء السنة في اللجنة وعددهم 17 عضوا رفضوا أي تأجيل أو تمديد لموعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور مهما كانت الأسباب. كشف ليث كوبا المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن الحكومة عدت خطة لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من عدة مناطق عراقية لتحل محلها القوات العراقية، وأن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري سيعلن معالم هذه الخطة قريبا. وعن الوضع على الحدود العراقية الكويتية قال المتحدث باسم الحكومة:
الطريقة طبعا اللي تتعامل فيها الحكومة كحكومة عراقية عبر وزارة الخارجية تعالج هذه الملفات، ما راح تعالجها بإعلام أو بتصعيدات. الدولتين تركيا والكويت لهم مصلحة في دعم الحكومة العراقية وفي استقرار العراق، وطبعا لهم مصالحهم أيضا الخاصة فيهم. ترسيم الحدود شيء وتثبيتها على الأرض شيء آخر. أعتقد اللي حصل، الحكومة الكويتية بادرت الآن تريد ما رسم على الخارطة أن يثبت في نقاط على الأرض.
كان هذا المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية. نجا الدكتور أحمد الشلبي نائب رئيس الوزراء من محاولة اغتيال عندما تعرض موكبه إلى كمين مسلح في ناحية اللطيفية فقتل أحد مرافقيه وجرح ثلاثة منهم. التفاصيل من مراسلنا في الحلة علي الربيعي.
ذكر مصدر أمني من إذاعة العراق الحرة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكبه من كمين نصب لهذا الغرض على طريق المرور السريع قرب جسر 20 في منطقة اللطيفية أثناء توجهه إلى مدينة كربلاء، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد حمايته وجرح ثلاثة آخرين وتدمير سيارتين تابعتين لموكبه.
كان هذا مراسلنا في الحلة. أوعز الملك عبد الله الثاني الحكومة الأردنية اليوم بالتنسيق مع الحكومة العراقية لنقل عدد من جرح الحادث الإرهابي في مدينة المسيب لمعالجتهم في مدينة الحسين الطبية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للتخفيف من الآثار الجسدية والنفسية التي يعانون منها. يشار إلى أن مدينة المسيب كانت تعرضت أواسط تموز الجاري إلى عملية إرهابية بتفجير صهريج للوقود ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح أكثر من 100 آخرين. حذرت السفارة الأمريكية في الكويت المواطنين الأمريكان المقيمين فيها من احتمال وقوع هجمات إرهابية، ويعد هذا التحذير الذي نشر على موقع السفارة على شبكة الإنترنت تحديثا لإرشادات كانت صدرت عن السفارة في كانون الثاني الماضي. ومن المعلوم أنه يوجد على أرض الكويت نحو 30,000 من أفراد القوات الأمريكية إضافة إلى 12,000 مدني أمريكي، كما أن الكويت محطة عبور رئيسية للقوات الأمريكية وغير الأمريكية إلى العراق. قدم المهندس الأسترالي دوغلاس وود الذي اختطفته في نيسان الماضي واحتجزته لمدة 6 أسابيع جماعة إسلامية متطرفة وحررته الشرطة العراقية عن طريق الصدفة لدى تفتيشها منزلا مشتبها به في بغداد الاعتذار إلى رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد على ما أدلى به من تصريحات وهو تحت تهديد السلاح ودعا فيها القوات التحالف إلى الانسحاب من العراق. أعلنت إيران أنها حددت يوم الأول من آب موعدا نهائيا لتقديم الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وألمانيا وفرنسا التي تتوسط لحل الأزمة حول ملفها النووي مقترحاتها، لكنها أكدت أنها ستستأنف تحويلا محدودا لليورانيوم إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي مقترحاته بحلول هذا الموعد. بهذا الخبر نصل وياكم إلى نهاية النشرة التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
والآن سيداتي وسادتي ندعوكم إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ولكن أولا نبقى مع ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. اتجاه نحو طلب تمديد المهلة المحددة لإنجاز الدستور 30 يوما، والمحكمة الخاصة تنفي وقوع اعتداء على الرئيس العراقي السابق. فيما أعلن أن لجنة كتابة الدستور قررت أن تطلب من الجمعية الوطنية غدا الاثنين تمديد المهلة المحددة لإنجاز مهمتها شهرا واحدا، أفيد بأن أبرز الخلافات في المناقشات الدائرة بين الأعضاء تتعلق بقضية الفدرالية ودور الإسلام وازدواجية الجنسية إضافة إلى الاسم الرسمي للدولة. يذكر أن المهلة المحددة لإنجاز الدستور هي 15 من آب قبل طرحه على استفتاء عام في منتصف تشرين الأول المقبل، لكن الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور صرح اليوم الأحد بأنه سيقترح على أعضاء اللجنة تمديد هذه المهلة 30 يوما بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. وقال بهاء الأعرجي العضو الشيعي في اللجنة إن فكرة التأجيل مطروحة لكن قرارا لم يتخذ بعد، وأن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. يشار في هذا الصدد إلى تأكيد الولايات المتحدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في عملية التحول الديمقراطي، وذلك لعدم إفساح المجال أمام المسلحين بمواصلة هجماتهم من جهة، ولكي تتمكن القوات متعددة الجنسيات من البدء بالانسحاب في العام المقبل. وقد شدد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في زيارته الأخيرة على أهمية إنجاز الدستور قبل المهلة المحددة. من جهته أعرب ليث كوبا الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عن أمله في إمكانية الالتزام بالمهلة مع إقراره بأنه قد يتعين إرجاء البت بالقضايا الأساسية التي تشكل محور الخلافات في مناقشات اللجنة إلى وقت لاحق. وأضاف قائلا: بناء على ما سمعته من رئيس لجنة كتابة الدستور وبعض الأعضاء، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة في تضمين النقاط المتفق عليها في المسودة على أن يؤجل البت في نقاط الاختلاف حتى موعد آخر في المستقبل بحسب تعبيره. هذا فيما اقترح صالح المطلق العضو السني في اللجنة ترحيل البت في نقاط الاختلاف إلى ما بعد موعد الانتخابات العامة في 15 من كانون الأول المقبل. أما نائب رئيس اللجنة فؤاد معصوم فقد أشار إلى وجود نقاط خلاف في المواضيع التي تعتبر حيوية للكرد، وهي الفدرالية وكركوك والبيشمركة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الحياة اللندنية. وقال جواد المالكي العضو القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إن الأمريكيين والبريطانيين يطالبون بإنجاز الدستور في الموعد المحدد، ونحن نطلب منهم أن يمارسوا ضغوطهم على الكرد، بحسب ما نقلت عنه أسوشيتد برس. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور العملية الدستورية وتحديدا موضوع الفدرالية التي يبدو من أبرز النقاط المثيرة للجدل في المناقشات الراهنة. ففي تصريحات نشرت اليوم، قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية والقيادي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد ذي الأكثرية البرلمانية، إنه يمكن إقامة إقليم فدرالي في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية من 10 محافظات بحسب تعبيره. صحيفة الحياة اللندنية نسبت إليه القول في عددها لهذا اليوم الأحد أنه يجوز إقامة إقليم فدرالي من 2 إلى 10 محافظات، وهو أمر متفق عليه بين الجهات السياسية الرئيسية باستثناء بعض الأطراف التي ترى أن ممارسة الحق الفدرالي في الوقت الحالي قد تعقد العملية السياسية. وأضاف أن عملية تشكيل الأقاليم الفدرالية لم تحسم بعد في النقاشات الجارية داخل لجنة صوغ الدستور، كما نقل عنه القول إن بقاء البيشمركة كقوات مسلحة في إقليم كردستان أمر مرفوض تماما، مؤكدا أن قطاع الدفاع سيكون من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد. وفيما يتعلق بكركوك، أفاد الشهرستاني بأن تحديد المصير السياسي للمحافظة غير مطروح للنقاش، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يبحث في السنوات المقبلة بحسب ما ورد في تصريحاته المنشورة الأحد بصحيفة الحياة اللندنية. في محور الشؤون العسكرية، أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي أن لجنة عراقية أمريكية مشتركة تنظر في إمكانية سحب القوات متعددة الجنسيات من المحافظات الآمنة. وفي رده على سؤال يتعلق باحتمال وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، نقل عن الربيعي قوله السبت إن هناك العديد من المحافظات المستقرة التي يمكن لهذه القوات أن تغادرها، مثل النجف وكربلاء والسماوة والديوانية والسليمانية وأربيل وربما الناصرية بحسب تعبيره. وفي تحليله لهذا الموضوع، قال العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
فكرة سحب القوات الأمريكية من المدن طرحتها القيادة الأمريكية قبل أسبوعين، وهي فكرة جيدة وتمثل مرحلة أولية تمهد لسحب القوات الأمريكية ومتعددة الجنسيات الأول من المدن ثم إلى من الضواحي ثم من المعسكرات إلى خارج العراق. هاي العملية من شأنها أن تقلل من احتمالات تعرضها للهجمات، لأن وجودها يشكل أهداف سهلة ومغرية للمقاومة، إلى وعلى أن تواجدها أصبح يستفز العراقيين داخل المدن. لا شك بأن القوات العراقية الآن جاهزة لتسلم الملف الأمني الميداني في هذه المحافظات، لأن عملها هو عمل دفاعي محض وليس هجومي يتطلب وضع خطط وطلب الإسناد الجوي من قوات التحالف، بل يقتصر على حماية مؤسسات معينة في هذه المدن الآمنة، ثم العمل على تطويق أي منطقة يقع فيها أي عمل إرهابي كتفجير السيارات المفخخة في أماكن معينة.
كان هذا محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم متحدثا لإذاعة العراق الحرة. أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، نفت المحكمة العراقية الخاصة الأحد وقوع اعتداء على الرئيس العراقي السابق خلال مثوله أمامها الخميس الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة طالبا عدم كشف هويته لا صحة عن وقوع أي اعتداء. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضا إن المحكمة تراعي حقوق الإنسان في تعاملها مع المتهمين، مؤكدا أن كل متهم له حقوق إنسانية، والمحكمة تعي بصورة جيدة هذا الشيء بحسب تعبيره. ويجيء نفي المحكمة العراقية الخاصة بعد أن نفى الجيش الأمريكي من جهته أيضا أن يكون صدام حسين تعرض لأي اعتداء أثناء جلسة التحقيق الأخيرة معه. وصرحت اللوتنانت كريستي ميلر الناطقة باسم الوحدة المكلفة عمليات الاعتقال في العراق بأن صدام لم يتعرض لأي شيء من هذا القبيل بحسب ما نقلت عنها رويترز. وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق أعلنت السبت في عمان أن مجهولا هاجم صدام بعد مثوله الخميس أمام المحكمة الخاصة وأنهما تبادلا اللكمات. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
وتهامس الرجل انهم يقصدوني حاولت اتمالك اعصابي لذكراك لكن دمعاتي جارت من عيوني من عيوني يا للا أمس حرجاني
أما الآن سيداتي وسادتي فنعود إلى تقاريرنا الواردة من بغداد لنتابع أولا تقريرا أعدته سلمى ميخائيل حول اجتماع جرى بين رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حاشم الحسني وعدد من النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة. إلى التفاصيل.
اجتمع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حاشم الحسني يوم الأحد بعدد من النساء الناشطات في حقوق المرأة، ومنهم رنت رحيم سفير العراق في الولايات المتحدة الأمريكية، وصفية السهيل سفير العراق في مصر، وأسهار الشيخلي وزير الدولة لشؤون المرأة، وباسكال وردة وزير الهجرة والمهجرين السابقة، وغيرهم من الناشطات في حقوق المرأة. وقد تحدثت لإذاعتنا السيدة صفية السهيل عن ما دار في هذا الاجتماع.
لقائنا مع سعادة الأخ رئيس مجلس النواب العراقي كان مثمر جدا. الاجتماع كان على التأكيد على لائحة الحقوق في الدستور القادم وبما يخص قضية حقوق المرأة، وعدنا بعض المطالب من قبل نخبة من القيادات النسوية اللي اجتمعت ما بينها وأكدت على 6 نقاط أساسية تريد إدراجها في الدستور العراقي القادم، واللي اتأكد بأن العراق القادم يجب أن يكون بمشاركة المرأة والرجل بمساواة كاملة.
بعض هذه المطالب،
المطالب تؤكد على المساواة الحقيقية ما بين المرأة والرجل، التأكيد على تمكين المرأة العراقية في المشاركة الكاملة في إعادة بناء العراق السياسي التشريعي منه، وأيضا الاجتماعي والاقتصادي. نحن حقيقة نتكلم بأسماءنا وأيضا نمثل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، نؤكد أننا لن نقبل أبدا بأي دستور عراقي لا يضمن حقوق المرأة العراقية، اللي نعلى أن المساواة الحقيقية هي تتطلب عدة أمور، والتمكين يأتي بعدة بنود يجب أن تؤكد من الآن.
السيدة باسكال وردة عبرت عن اعتقادها أن موضوع النساء هو موضوع العراق ككل.
مطالبنا طبعا كما هي الفترة الحرجة والضيقة حاليا كانت متركزة على مسألة المرأة وإدخال حقوق المرأة كركن أساسي من حقوق الإنسان في صياغة الدستور الجديد، وأيضا في المشاورات الساخنة أسميها الحالية حول الدستور. أنا أعتقد مسألة هي مسألة العراق وليس فقط المرأة، لأن بهذه المطالب اللي هي العدالة اللي هي مساواة، أنا أسمي عدالة أفضل مساواة، هي تخص المرأة والرجل والطفل. نرى تقصير واضح في الباب الثاني من الدستور وبخصوص الحقوق والواجبات، أنه المرأة حقيقة مكانها محصور وضيق جدا وحتى رمزي، وهذا غير مقبول. ونحن في صدد ما أسميها شن حملة، لكن حقيقة شن حملة لدفع مسألة المرأة إلى الأمام واللقاء بالشخصيات الداعمة لمسألة المرأة، وكان الدكتور رئيس البرلمان حاشم الحسني من أنا أعتقد داعمين لهذه الأفكار ولهذه المحاولات اللي هي محاولة ضغط لأجل فرض احترام المرأة وحقوقها في الدستور المقبل.
كما أوضحت بأنهم شكلوا لوبي نسائي لغرض فرض حقوق المرأة واحترامها.
اللوبي المطلوب لفرض حقوق المرأة واحترامها مجموعة من النساء قياديات سواء كان في الأحزاب السياسية أو على منظمات نسائية يعني تهتم بشؤون النساء، فهذه الشخصيات هي أكثريتها شخصيات معروفة وتعمل لأجل دعم بنود الدستور نحو احترام أكبر لحق جميع النساء أو جميع الرجال، لأن ما اتطرقنا عليه ليس فقط النساء وهي أيضا مسائل أساسية اللي استثنيت منها المرأة كمشاركتها في صياغة المبادئ الأساسية، مثل ما هي في لجنة يسموها لجنة المبادئ الأساسية. شاورنا الدكتور بأن هذه اللجنة استثنت وجوء النساء، وهذا ليس فقط ضد نظام الكوتا بل هو ضد الإنسان وضد التطور في العراق. إذا نطالب بإشراك النساء وبأي أسلوب كان في صياغة المبادئ الأساسية للعراق.
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ننتقل الآن أعزائي إلى كركوك لنتعرف على النشاطات التي تقوم بها منظمة رعاية الطفولة والعوق الولادي والأيتام، وهي إحدى المنظمات المدنية غير الحكومية. مراسلنا هناك مصطفى محمود التقى رئيسة المنظمة السيدة أسيل عبد الواحد الياسري للحديث عن هذه النشاطات فأوضحت.
طبعا طبيعة عمل منظمتنا منظمة إنسانية تخدم الأطفال المعوقين والأطفال الأيتام. قدمنا عدة خدمات ومساعدات للأطفال الأيتام، منها تقديم المعونة والمواد الغذائية، وقدمنا لهم مساعدة مادية، وبنفس الوقت افتتحنا لهم دورات تعليم الحاسوب ودروس تقوية لكافة المراحل خاصة للأيتام طبعاً المعوقين. أما بالنسبة للمعوقين حاولنا بقدر الإمكان نحصلهم على العلاج، وخاصة ما متوفر بالعراق، فحاولنا ودزيناهم إلى مستشفيات في بغداد مثل مستشفى الشيخ بن زايد، مستشفى ابن البيطار، ومشكورين طبعاً تعاونوا ويانا وقدموا لهم خدمات وقدموا لهم علاج وقاموا لهم بعمليات. أما نشاطات المنظمة الثانية هي شاركنا بمراقبة الانتخابات وقدمنا 175 متطوع شاركوا بالله، وحضرنا عدة مؤتمرات خارج القطر تخص الدستور. وبالوقت الحاضر نوعي النساء والأطفال في مجال حقوقهم، وعملنا الأساسي هو ترويج حقوق الأطفال في المجتمع.
دعم الكتاب قوس التأثير، يعني مع العلم أنكم منظمة مستقلة غير حكومية ما تابعة الوزارة أو حزب أو كيان سياسي، الدعم تقدموه يعني مين يجيكم دعم؟
صراحة وهذه مشكلة بعض المنظمات مو كل المنظمات، إنه ما عندنا دعم والتمويل تمويل ذاتي من الأعضاء المشاركين ومن عندنا إحنا. المهم نخدم، مخلين الدعم المادي يعني منتظري إحنا من الحكومة، منتظري من المنظمات المانحة، لكن بنفس الوقت إحنا ما متوقفين عن عملنا لكون ما عندنا دعم، لا بالعكس إحنا بدنا نشتغل ونخدم في سبيل نخدم المجتمع ونخدم الأطفال بصورة خاصة.
هل هناك يعني مفاضلة بين توصل وتوصل يعني من درجة العوق خلينا نقول، أو اليتيم مثلا يتيم الأب أو يتيم الوالدين؟ يعني
أكيد حسب العمل اللي إحنا نعمل به، إحنا مقسمين، إحنا أكثر جل اهتمامنا الأطفال فاقدي الأبوين اللي ما عندهم رعاية، يعني نحاول أن نستقطبهم من المجتمع، نحاول أن نمطيهم إلى عوائل تربيهم أو نوديهم إلى دار الأيتام أو إحنا نتبناهم، هذا درجة. بالنسبة للمعوقين أيضا حسب درجة العوق، اللي أكو عوق ما نقدر صراحة ما أكو علاج إلا مثل التخلف العقلي، المغولين هذا ما لهم علاج، فهذول مجرد مسجلين بالمنظمة بحالة وصول أي مساعدات أو لجان طبية إحنا نعرضهم، لكن اللي مستعداد أو أكو حالات يعني تتعالج لا لا إحنا ندسهم إلى مستشفيات وأي لجنة طبية تجي نعرضهم، يعني إحنا نحاول نقدم بقدر الإمكان ولو خدمة بسيطة لهم.
هل قمتم زيارات ميدانية لدور دار الأيتام أو دور الاحتياجات الخاصة المعوقين؟
نعم، حسب ما تعرفون هو دار واحد في كركوك اللي يحتوي على 12 طفل، فرحنا حضرنا وشفنا كانت الخدمات جيدة، ويعني بعد نحتاج إلى دار تأهيل المعوقين الأطفال اللي هو ما موجود في كركوك أو موجود في العراق بصورة عامة، فإحنا محتاجين هذا الشيء نقدم الأطفال، لأن يعني الأطفال اللي يجون يمي ومحتاجين يعني يحبون يتعلمون، يحبون ينطون مواهبهم، يحبون يشاركون بكل شيء، لكن ما عندهم فرصتهم بالحياة يعني قليلة جدا، فإحنا نحاول بقدر الإمكان أن نجد لهم هذا الشيء. ونشاطاتنا من ضمن نشاطنا إحنا بالوقت الحاضر يعني مشاركين مع بعض المنظمات في خصوص زرع المحبة والسلام في عقلية الطفل.
كان هذا لقاء مع أسيل عبد الواحد الياسري رئيسة منظمة رعاية الطفولة والعوق الولادي والأيتام في كركوك. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، عقد في عمان وبرعاية الملكة نور الحسين مؤتمر أطفال العرب بدورته 25 والذي شارك فيه العراق. استضاف المؤتمر في دورته هذه ممثلة الأمين العام لجامعة الدول العربية نانسي باكير، والفنان العالمي ريكي مارتن، سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة، والفنانة لطيفة التونسية. فائق رسول سرحان التقت بالمشرفة التربوية هيام جمعة لتتحدث عن أهمية مشاركة الطفل العراقي في هذه المؤتمرات.
وبالنسبة لهم الأطفال العراق يطلعون يعني على ثقافات وفنون المجتمعات الأخرى، ويعني يصير عندهم تبادل ثقافي بهواي أمور، بالتراث، بالفنون، بالموسيقى، كل يعني شاب أو شابة يعني حامل فد نوع معين من يعني الأهداف والأفكار يوضحها للثاني، الكل تجتمع وتتوحد فد عمل يعني بيساعد السنة الأخرى، مثلا كل سنة يقدمون موضوع يعني يطورون بمؤتمرهم يعني السنة الأخرى. هالسنة يعني أضافوا موضوع اللغة الإنجليزية للمؤتمر، وأضافوا أنه منظمة الدول العربية تدعمهم ماديا، يعني الدعم المادي اللي عندهم ضعيف. حجم الفائدة اللي حصل عليها الطفل العراقي خلال مشاركته في الورشات التي أقامها المؤتمر، كأنه دورة تدريبية صيفية مثل دورات الكمبيوتر، هي دورة للرسم للشعر للخطابة، والمشرف أو المدرب يوجههم، فيعني حصلوا على نوع يعني لا بس بي من الخبرات. شلون كانت مشاعر الأطفال المشاركين لأول مرة في مثل هذا المؤتمر؟ يعني فرحانين بشكل، ويتمنوا تطول المدة مالته، يعني انطلقوا وبعيدين عن أهلهم عن أوضاعهم الصعبة بصراحة يعني وجهها. ومعي الطفلة دعاء حسن إحدى المشاركات في المؤتمر. احكي لنا دعاء عن مشاركتك في المؤتمر.
أنا شاركت بورشات مثل الأعمال اليدوية والموسيقى والرسم، استفادت هواية من هذه الورشات لأن إحنا بالعراق ما عندنا هيك شيء. وشاركت بالمسيرة الكرنفالية ولبسنا الأزياء الشعبية العراقية، وشاركت بالنشيد بوطن واحد اللي غناه كل الوفود العربية.
تحبين تشاركين مرة ثانية بهيك مؤتمرات؟
يعني أحب أشارك بهيك مؤتمرات لأنه أنا أول مرة أطلع من بلدي، فحابة أنه أشارك مرة ثانية بهيك مؤتمرات، لأن تعرفت على أصدقاء هواية من دول عربية وأجنبية، تعلمت هواية منهم أشياء ما كنت أعرف.
وكان المؤتمر قد خرج بتوصيات منها تفعيل دور المنظمات الدولية والأهلية لدعم الأطفال وحمايتهم من الكوارث ليعيشوا بأمان وسلام، ومطالبة دول العالم بعقد مؤتمرات مشابهة لمؤتمر الأطفال العرب من حيث الشكل والمضمون، وكذلك محاربة كافة أشكال التعصب وإبراز أهمية الحوار والتنوع الثقافي، وأن تقوم جامعة الدول العربية بتسمية سفراء للنوايا الحسنة من ثقافي وفناني الدول العربية اسمة بالأمم المتحدة. كما طلب الأطفال في مؤتمرهم بأن تكون الفنانة لطيفة التونسية سفيرة للنوايا الحسنة باليونسكو. كما رفع المشاركون شعار اسمع رأيي وافهم قضيتي ثم ناقشني بموضوعية. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، ونبقى الآن مع عياد الجيلاني في أبرز ما تناولته الصحف الخليجية هذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، نقدم إلى حضراتكم فيما يلي عرضا لما أبرزته الصحف المنطقة من الشأن العراقي في عناوينها الرئيسية. الخلافات تعصف بلجنة الدستور، وتفجيرات تحصد 28 عراقيا، وقتيلان في تفجير استهدف موكبا قنصليا بريطانيا بالبصرة، ونجاة الشيخ خلف العليان من محاولة اغتيال في بغداد، ازدياد المخاوف من التقسيم الفيدرالي وخريطة كردستان، وشكوك حول الانتهاء من الدستور في موعده. سيداتي وسادتي، لك الله أيها الجسد العراقي، عنوان مقال نشرته اليوم صحيفة الراية القطرية للكاتب عبد الإله الحلي، يؤكد فيه بأن الله ذكر بني البشر في كلمة واحدة ألا وهي الإنسان، فلا فرق بين هذا الآدمي أو ذاك، فالروح الآدمية في تكوينها الجسمي أصبحت تحمل نفس القيمة في ضمير كل الأديان والمذاهب والمجتمعات. أما عن القتلة في العراق، فيشدد الكاتب على أن السكوت العربي هو تشجيع لما يفعله هؤلاء من الجرم والخطيئة بحق أخوتهم العراقيين، ليتركوا هؤلاء القتلة العراقيين وشأنهم، وهم كفيلون بالوقوف ضد المحتل، فلا نريد مقاومة تحصد 32 طفلا من أجل قتل جندي أمريكي كما حصل في حي العامل في بغداد قبل أيام. مستمعين الأعزاء، أما صحيفة عمان عنوان افتتاحيتها اليوم: الانسحاب الأمريكي من العراق مؤشرات تعني الكثير. تنبه فيها إلى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد الأخيرة لبغداد كانت بمثابة النقاش حول إمكانية سحب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية من العراق. كذلك هناك تصريحات بريطانية في هذا الشأن، والسؤال: ماذا يعني الحديث عن الانسحاب الأنجلو-أمريكي الذي قد يكون نهاية هذا العام أو بداية العام القادم؟ المسألة تبدو للصحيفة أنها صعبة وقد لا تستجيب لها حكومة الجعفري، فالانسحاب يعني أن مصير العراق أصبح بيد العراقيين، وهذا الأمر يعني أن أي مواجهة داخلية سوف تكون بين العراقيين، أي أولئك الذين في السلطة والجماعات المسلحة، وهذا يعني أن العراق قد دخل مرحلة صعبة وحرجة.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعد انتقالنا إلى الكويت لنتصفح مع سعد العجمي أبرز ما تناولته الصحافة الكويتية.
يقول خضير العنزي في صحيفة القبس إن تعطيل عملية استكمال وضع الأنبوب الحدودي في أم قصر الكويتية مع العراق يعد مؤشرا خطيرا، وللأسف فإن الحكومة الكويتية لم تتعامل معه بالجدية المطلوبة، وهي عادة ليس جديدة على حد قول الكاتب، فقد سبق أن تعاملت الحكومات الكويتية السابقة مع قضايا الحدود مع العراق والمناوشات الكثيرة بل التحرشات العراقية على مدى التاريخ ومنذ الاستقلال بشيء من عدم المبالاة، أو لنقل إن شئت الإهمال. يتابع الكاتب: الحدود مع العراق تم إقرارها وترسيمها دوليا عام 1993، وهو قرار أممي قبله العراق رسميا، والإجراء الكويتي في مد الأنبوب على طول الحدود الذي بني أو تم مده داخل الأراضي الكويتية جاء في الحقيقة استجابة لدعوات عراقية مع دول الجوار لضبط الحدود لغياب الحكومة المركزية أو لضعفها ولمنع عبور الإرهابيين إلى العراق، ولهذا جاء مد الأنبوب وضبط الحدود للمساهمة في استقرار العراق على حد قول الكاتب. وحول نفس الموضوع يقول فيصل الزامل في صحيفة الأنباء: تعاملت الكويت مع الاحتكاك الحدودي الأخير بالتفاهم والحزم معا عبر الاتصال المباشر بوسائل جديدة مبتكرة توزعت بين وزارة الخارجية والدفاع والإعلام. يتابع الكاتب: ما نحتاج إلى معرفته هو متى يتجاوز 4 مزارع، فالذين استغلوا هذا الحدث من داخل العراق تحركهم بواعث عدة نحتاج لرصدها. ويخلص الكاتب إلى القول: بعض تلك البواعث مفهوم، فهو تراكم لمعلومات خاطئة كرستها أنظمة عراقية سابقة، تارة تجاه الكويت وتارة تجاه إيران، مرة حقوق تاريخية ومرة بوابة شرقية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطة أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أهلا بكم أصدقائي المستمعين، يسرني أن ألتقيكم ثانية وهذا العدد من المجلة الثقافية. بداية سوف نتعرف على إحدى المؤسسات الثقافية التي بدأت تزاول نشاطها من خلال إقامة الندوات وأصدار المطبوعات التي تعنى بالشأن الثقافي، وسيكون في ضيافة هذا العدد المخرج المسرحي كاظم النصار. أما زاوية في ذاكرة الإبداع فسوف تتناغم هذا اليوم مع أوتار الفنان الموسيقي الراحل منير بشير. أجدد الترحيب بكم. أصدقائي، من المؤسسات التي تسعى إلى إغناء المشهد الثقافي في العراق بعد سياسات الإفقار الشديد التي عانت منها الثقافة العراقية كما هو الحال في باقي الأصعدة وطيلة عقود من الزمن، مؤسسة الآن الثقافية تشكلت لتكون رافدا إضافيا يصب في مجرى الواقع الثقافي المتحول. سنتعرف على هذه المؤسسة من خلال إحدى عضواتها السيدة هناء السعيد.
مؤسسة الآن الثقافية مؤسسة لنشر الثقافة الديمقراطية. نحاول بهذه المؤسسة إيصال القدر اللازم من الفكر الواعي المنتظم نحو إفهام القارئ ما هي الديمقراطية، ما هي الثقافة. هاي المؤسسة تكونت الحقيقة بعد يعني بعد سقوط النظام، يرأسها السيد كامل الدلفي رئيس مؤسسة، وتضم نخبة من المثقفين العراقيين والكتاب والمبدعين ودباء أساتذة أكاديميين جامعيين. المؤسسة تقوم بنشاطات، تصدر جريدة اللي هي نصف شهرية، جريدة الآن الثقافية. تهتم هاي الجريدة وتحاول تغطي نشاطات المثقف العراقي، المبدع العراقي، الأديب العراقي، التشكيلين، يعني بكل الفنون، بكل الثقافات. عندنا جدول أعمال اللي هو يوم الأربعاء قراءات، ندوات على أرض قاعة اتحاد أدباء العراقيين.
طيب، يعني عملية نشر هذه الأفكار أو هذه المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية، كيف تجدون الاستجابة من قبل الوسط الثقافي أو حتى الشارع يعني في استقبال مثل هذه المفاهيم التي تبدو جديدة؟
الوسط الثقافي وسط مكبل، وسط مكبوت لحد الآن، يحتاج إلى أن نزيل عنه نوع من أنواع الغباريات اللي صار لها ما يقارب من 35 سنة تكدست عليه. يبقى عندك الشارع العراقي، الشارع العراقي ضايع ما بين الإرهاب والتقتيل والعنف، الكهرباء، المي. لكن أكو شيء أحاول أني كإنسانة أن أطرحها، باعتبار أنه تكنولوجيا بدأت توصلنا ولو متأخرة، أنا أعتبرها وصلتنا بالعراق، لكن عن طريقها اللي هو عن طريق نسميها القراءة المرئية، عن طريق التلفزيون، عن طريق الراديو، عن طريق الانتر، بإمكاننا أن نبث أفكارنا لقدر ممكن.
المخرج المسرحي كاظم النصار في ضيافة المجلة.
التجربة المسرحية التي اهتممت بها هي يعني في مضمار الإخراج، وقد قدمت بهذا يعني بهذا المضمار حوالي 10 عروض وصفها النقاد بأنها يعني تعنى بحياة ما بعد الحرب التي عاشها أو عاشتها بلادنا منذ بداية التسعينات. هذا المحور الذي اسماه النقاد كما أسلف حياة ما بعد الحرب هو مجموعة عروض اهتمت بما يعني أفرزته الحرب من تغيرات على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي. قدمت حياة مدجنة، وقدمت أمام الباب، وقدمت عائلة توت، وجزرة وسطية، والسحب ترنو إلي، وعرس الدم، وعروض أخرى مثل أرض جو، وللحبقية، وكونشيرتو التي عرضتها أبان سقوط النظام البائد.
الواقع المسرحي في العراق، ما الذي تغير في الواقع المسرحي بعد التغيير الحاصل في العراق؟
الآن الواقع المسرحي بعد 25 سنة يعني عروض مسرحية، وخاصة منذ عقد الثمانينات الذي بدأ المسرح الاستهلاكي يشق طريقه داخل متن العملية المسرحية العراقية، الآن هناك بالضرورة إعادة نظر بالمكونات المسرحية التي هي الآن شحيحة، وإعادة نظر بالمنجز أو المنتوج المسرحي.
طيب كاظم، يعني العمل المسرحي يرتبط بالضرورة بالجمهور، يعني كيف من الممكن أن ينجح العمل مع غياب هذا العنصر المهم وهو عنصر الجمهور؟
يعني هو هذا أيضا من واحدة من همومنا يعني مسجل الآن، واللي ينبغي مناقشته باستمرار في مراكز بحوث وفي ندوات. هذا مشكل مهم. الذائقة العراقية عبر 25 سنة، وأنا أركز على 25 سنة الماضية، قد ولدت جمهورا يعني نكاد نطلق عليه جمهورا عشوائيا، ومما أتاح الفرصة للجمهور يعني المسرح الاستهلاكي أن ينشط، وبالنتيجة العروض المسرحية يعني المثيرة والمهمة والجادة قد وضعت على الرف.
إذن فقد كان هذا ضيفنا لهذا العدد المخرج المسرحي كاظم النصار. ننتقل الآن أصدقائي إلى الزاوية الأخيرة في المجلة في ذاكرة الإبداع. أعزائي مبدعنا الذي نستذكره اليوم هو عازف العود والمؤلف الموسيقي الراحل منير بشير. ولد في مدينة الموصل سنة 1928، وهو الابن الثاني في عائلة القاس بشير عزيز بعد شقيقه الأكبر جميل. كان والده عازفا قديرا ويتمتع بصوت رخيم شفاف، ساعده كثيرا في إداء تراتيل كنيسته السريانية حيث كان يعمل شماسا في خدمتها. ومنذ نعومة أظفاره اتجهت عناية منير بشير إلى الموسيقى متأثرا بوالده وأخيه الأكبر جميل الذي كان يجيد العزف على العود والكمان، قبل أن ينتقل إلى بغداد لدراسة الموسيقى في معهد الفنون الجميلة. التحق منير بدوره بمعهد الفنون سنة 1939 ليدرس العود ويتتلمذ على يد الشريف محي الدين حيدر الذي تأثر به كثيرا وأخذ عنه أساليبه المتقدمة في العزف. وفي سنة 1962 سافر إلى هنغاريا دارسا لعلوم الموسيقى المقارنة وحصلا على درجة الدكتوراه في ذلك. لقد جهد منير بشير للخروج بالآلة الموسيقية العربية من محدودية استعمالاتها المصاحبة للغناء، مؤكدا قدراتها الواسعة في الإداء والتعبير، واستطاع من خلال عزفه على آلة العود أن ينقل إحساس الشرق العربي مستفيدا من كل التقنيات الغربية في عزفه، وصار أسلوبه واضحا في إداءات معظم عازفي العود العرب المحدثين، إذ تحول أداءه من شكل العازف المتوسل للإعجاب إلى منطلقات تأملية وجدانية. نال خلال مسيرته الحافلة العديد من الشهادات العالمية تقديرا لإنجازه، ومنح جنسيات فخرية وأوسمة إبداعية، كما شغل مناصب كبيرة في المؤسسات الثقافية والفنية. واستمر منير بشير معطاء في فنه حتى وفاته بنفس تاريخ وفاة أخيه الأكبر جميل في 28 من أيلول من العام 1997. أصدقاء، استكمالا لهذا التذكير بهذا الفنان، سنستمع الآن إلى هذا اللقاء الأرشيفي الذي أجري معه وقد أجراه معه الفنان عبد الوهاب الشيخلي.
يومية بالليل الآن أني كل يوم بالليل أسجل ساعة كاسيت منير بشير تاريخ بالسنة 360 كاسيت.
تسجل ارتجال
تماريني وارتجالاتي،
وقد تجيك يعني مثلا يعني مثل ما يقول جمل موسيقية معينة تحاول تستفيد.
أعزف، أقول لك شو أعزف. أعزف طفر الراكض شريف محي الدين. أعزف كابريس، أعزف مؤلفاتي ماكو سرعة حتى أحتفظ بهذا إيدي. أعزفها مو للونسة، أعزفها كتمرين. كطالب أشوف أرجعاني ألف إتيودات صغار تسجل. هذه دراسات للصفوف كذا، هذه دراسات صفوف. هذا دراسات تشوف ليش للتقنية، بس لا أسوي شنو؟ لا أسوي هالدراسات، هالتكنيك هذا على السلالم العربية. هذا شيء جديد في في تماريننا، يعني مو على النظام، على الأساليب
تستفيد من التقنية.
نعم بالضبط، ولكن وظفها للموسيقى العربية.
نعم.
أنا واضع قطعة موسيقية هديها لابني، قلت له أرجو لما تكبر تتمكن من عزفها وراح تنطيك أفاق رحبة في حديقة الموسيقى العربية شلون تقدر تألف منها. أنا أعتقد القطعة الآن لما تسمع ما حد يفهمها يعني تماما، مو سنة حتى في أوروبا هالقد متقدمة. تلاحظ مستعمل هذا عيب أقول كروماتيك، لأن في الموسيقى العربية ماكو كروماتيك.
بلي.
كروماتيك
أنصاف
الأربعة.
أنصاف أنصاف يعني
ماكو أنصاف،
بس تستعمل أربعة يعني
هذه النواقص، الأنصاص الناقصة والفول ناقص. تلاحظ شلون وشلون تسمع الموسيقى مالتك الصبا وغيرها، شلون تمر مر الكرام وتذهلك وتروح على غير قضية. شوف حوالي 7 دقائق القطعة هاي مؤلفة. أنا راح أكتبها راح أدونها بس المشكلة أنه مع صعبة العزف إرادتها يعني
شكو بي هذا بدي أقول هسه عندي مقال عن أخوك هسه بعد ما نشر أنه أكو قضايا للأمن عزفت وصعبة
لا صحيح بس أنا قلت لابني قلت له هذا الكوم للمستقبل شوفوا طريقكم وموسيقى يعني افتكرتك انه لعبه بالاول بس لما عدتها وجاني موسيقيين اجانب سمعوها قالوا شنو هذه قضايا جديده احنا ما نسمعها في الموسيقى حتى يعني في اي مكان انا انتبهت قلت لهم سعد اني كنت امزح
مزحه
طلعت صارت فالآن يومية أنا أسجل لمدة ساعة أتمرن لمدة ساعتين وأسجل لمدة ساعة تشوف أول هذا أرشفة توثيق اثنين أنا وين دا أمشي كيف دا أسير بدماغي في الموسيقى أنه هذا اليوم باكر ما تلقيني الشكل تلقيني غير الشكل ليش هالتأثير البيئوي علي
من خلال هذا أيضا تراقب نفسك وتراقب
أراقب عودي وراقب ريشتي وراقب صبعي وراقب حتى الجلد في أصابعي لأن الجلد عندما يكبر الإنسان يصير أكثر رقة الخشونة البيئة تزول لكن يبقى طريقة العزف كيف تعزف أنت هذا انفعالاتك أين هناك
إذن فقد كان هذا الفنان وعازف العود الراحل منير بشير في ختام عددنا أعزائي تقبلوا مني أجمل الأمنيات وطابت أوقاتكم
من إذاعة العراق الحر نحييكم وهذه نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. تمنى الرئيس جلال طلباني على أعضاء اللجنة الدستورية أن يتوصلوا إلى إنجاز مسودة الدستور الدائم في موعده المحدد بالخامس عشر من آب. وأوضح طلباني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقائه يوم الأحد سفير الولايات المتحدة إلى العراق زلمي خليلزاد قائلا
وإن شاء الله يتم التوافق بين المشتركين في لجنة صياغة الدستور حول القضايا. نعتقد أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية أساس جيد للدستور ويكون عامل على حل على العديد من المشاكل. أنا أدعو إلى لقاء قمة لقادة الأحزاب الأساسية في العراق لبحث حل الخلافات الموجودة حول الدستور.
وأكد سفير الولايات المتحدة زلمي خليلزاد من جانبه أهمية إعداد مسودة الدستور الدائم في موعده وقال
With regard to our role, as the president said, deciding on the constitution is in Iraqi.
أن دور الولايات المتحدة هو كما أوضح الرئيس بأنه قرار عراقي ونحن هنا كي نساعد في العملية السياسية لأن وضع الدستور هو عمل عراقي وهو مهم ليس للعراقيين فقط بل للعالم كله.
وكانت تقارير نقلت عن رئيس اللجنة الدستورية الشيخ همام حمودي أن اللجنة بصدد تمديد مهلة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور العراقي الدائم لفترة لا تتجاوز 30 يوما ونقل عن أعضاء في اللجنة الدستورية أن اللجنة ستتقدم بطلب إلى الجمعية الوطنية بهذا الشأن غدا الاثنين ونقلت تقارير عن أعضاء السنة في اللجنة وعددهم 17 عضوا رفضوا أي تأجيل أو تمديد لموعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور مهما كانت الأسباب. كشف لايث كوبا المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية إن الحكومة عدت خطة لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من عدة مناطق عراقية لتحل محلها القوات العراقية وإن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري سيعلن معالم هذه الخطة قريبا وعن الوضع على الحدود العراقية الكويتية والعراقية تركيا، قال المتحدث باسم الحكومة:
الطريقة طبعا اللي تتعامل فيها الحكومة كحكومة عراقية عبر وزارة الخارجية تعالج هذه الملفات، ما راح تعالجها بإعلام أو بتصعيدات. الدولتين تركيا والكويت لهم مصلحة في دعم الحكومة العراقية وفي استقرار العراق، وطبعا لهم مصالحهم أيضا الخاصة فيهم. ترسيم الحدود شيء وتثبيتها على الأرض شيء آخر. أعتقد اللي حصل، الحكومة الكويتية بادرت الآن تريد ما رسم على الخارطة أن يثبت في نقاط على الأرض.
كان هذا المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية. نجا الدكتور أحمد الشلبي نائب رئيس الوزراء من محاولة اغتيال عندما تعرض موكبه إلى كمين مسلح في ناحية اللطيفية، فقتل أحد مرافقيه وجرح ثلاثة منهم. التفاصيل من مراسلنا في الحلة علي ربيعي.
ذكر مصدر أمني لإذاعة العراق الحرة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكبه من كمين نصب لهذا الغرض على طريق المرور السريع قرب جسر 20 في منطقة اللطيفية أثناء توجهه إلى مدينة كربلاء، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد حمايته وجرح ثلاثة آخرين وتدمير سارتين تابعتين لموكبه.
كان هذا مراسلنا في الحلة. أوعز الملك عبد الله الثاني الحكومة الأردنية اليوم بالتنسيق مع الحكومة العراقية لنقل عدد من جرح الحادث الإرهابي في مدينة المسيب لمعالجتهم في مدينة الحسين الطبية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للتخفيف من الآثار الجسدية والنفسية التي يعانون منها. يشار إلى أن مدينة المسيب كانت تعرضت أواسط تموز الجاري إلى عملية إرهابية بتفجير صهريج للوقود، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح أكثر من 100 آخرين. حذرت السفارة الأمريكية في الكويت المواطنين الأمريكان المقيمين فيها من احتمال وقوع هجمات إرهابية، ويعد هذا التحذير الذي نشر على موقع السفارة على شبكة الإنترنت تحديثا لإرشادات كانت صدرت عن السفارة في كانون الثاني الماضي. ومن المعلوم أنه يوجد على أرض الكويت نحو 30,000 من أفراد القوات الأمريكية إضافة إلى 12,000 مدني أمريكي، كما أن الكويت محطة عبور رئيسية للقوات الأمريكية وغير الأمريكية إلى العراق. قدم المهندس الأسترالي دوغلاس وود الذي اختطفته في نيسان الماضي واحتجزته لمدة 6 أسابيع جماعة إسلامية متطرفة وحررته الشرطة العراقية عن طريق الصدفة لدى تفتيشها منزلا مشتبها به في بغداد الاعتذار إلى رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد على ما أدلى به من تصريحات وهو تحت تهديد السلاح، ودعا فيها قوات التحالف إلى الانسحاب من العراق. أعلنت إيران أنها حددت يوم الأول من آب موعدا نهائيا لتقديم الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وألمانيا وفرنسا التي تتوسط لحل الأزمة حول ملفها النووي مقترحاتها، لكنها في الوقت نفسه أكدت أنها ستستأنف تحويلا محدودا لليورانيوم إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي مقترحاته بحلول هذا الموعد. بهذا الخبر سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.